الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو باع الأجنبي مع الرضا الباطني للمالك مطلقا، علم الأجنبي بذلك أم لم يعلم؟ فهل هذا الفرع داخل في العقد الفضولي موضوعا وحكما، أم أنه داخل فيه موضوعا لا حكما، أم أنه خارج عنه موضوعا وحكما؟ في البداية ذكر الماتن رحمة الله عليه دليلا ومؤيدين، وتقدم شرحهما لإثبات أن هذا الفرع داخل موضوعا وحكما. واضح الكلام؟ الدليل ماذا كان؟ أنه هذا ليس مالكا ولا مأذونا من قبل المالك، لا صراحة ولا بالفحوة، لأن المفروض مجرد ماذا؟ الرضا الباطني، الرضا الباطني ليس إذنا بالفحوة، اتفقنا؟ فحينئذ يكون أجنبيا فهو فضولي، فتشمله إطلاقات أدلة الفضول. ثم ذكرنا المؤيدين المتقدمين. بعد ذلك يختار الماتن رحمة الله عليه أن الفرع المزبور خارج موضوعا وحكما عن الفضولي، وقبل الاستدلال على ذلك بين الثمر في هذا الخروج، وحاصلها أن الرضا الباطني لو جعلناه كالإذن الصريح مثلا، فحينئذ سوف ينتسب عقد الأجنبي إلى من؟ إلى مالكه. وبانتسابه إلى المالك يترتب عليه الأثر مطلقا، سواء علم الأجنبي بالرضا أم لم يعلم. فلو فرضنا أن المالك كان راضيا واطلع المشتري من الأجنبي على عدم كون البائع هو المالك، فظاهرا لا يجوز للمشتري أن يتصرف، لكن المالك لعلمه برضاه الباطني، يعني برضا نفسه، لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه بخلاف ما لو لم نخرج هذا الفرع عن العقد الفضولي، فإن المالك ما دام لم يجز يجوز له التصرف. واضح الثمرة في ذلك؟ أما الدليل على ذلك فقد تمسك الماتن بالعمومات من قبيل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض وعدم حلية مال المسلم إلا بطيب نفسه. تقريب دلالة هذه العمومات أما ما ورد فيه الرضا وطيب النفس فهو واضح، لأن الرضا الباطني رضا وطيب نفس، صحيح أو لا؟ وأما ما لا يوجد فيه ذلك كأوفوا بالعقود فإن مثل هذه العمومات دلت على وجوب الوفاء بكل عقد، خرج منه يقينا العقد الذي لا يرضى به صاحبه كعقد المكره وغيره مشكوك الخروج، فتكون أصالة العموم محكمة. واضح تقريب هذا الاستدلال؟ ويمكن أن يستند إلى ذلك ببعض الروايات الخاصة كالحديث الدال على أن علم المولى بنكاح العبد مع سكوته إقرار من المولى، والمولى المفروض لم يصدر منه شيء، مجرد الرضا الباطني المستكشف من السكوت. فإذا كان الأمر كذلك في الفروج التي علمنا أن ديدن المولى هو الاحتياط بها،
ففي الأموال يكون أولى. واضح تقريب الاستدلال؟ وهكذا الحال في رواية عروة البارقي حيث إن عروة أقبض المبيع وقبض الدينار، وليس ذلك إلا لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان هذا التصرف فضوليا بحاجة إلى الإجازة فإن كان عروة على العلم بذلك سوف لن يصدر منه هذا الأمر عادة، وإن كان على جهل منه فكان على النبي صلى الله عليه وآله أن ينبهه، لا أن يقول له بارك الله في صفقة يمينك. ملتفت جيدا؟ هذا دليل آخر يمكن أن يستدل به على المدعى. إن قلت هذه الأدلة المتعددة وإن كانت ظاهرة فيما أفاده الماتن لكن المفروض كما اعترف به الماتن أن هذا النظر في الفرع المذكور مخالف لظاهر الأصحاب، وإذا أردنا أن نحكم هذا الدليل صناعيا فيقال إن الأدلة المتمسك بها من قبل الماتن ظاهرة في خروج الفرع المذكور عن الفضولي، أليس كذلك؟ ليست نصا، هي ظاهرة في هذا الأمر. وكون ظاهر الأصحاب على خلاف ذلك يعني أنهم أعرضوا عن ظهور دلالة الأدلة المتقدمة وإعراض المشهور عن دلالة دليل موجب لأي شيء؟ لوهنه. هذا الإعراض عن الدلالة ليس عن السند نتكلم، إعراض عن الدلالة. فأنت اعترفت أن ظاهر الأصحاب على خلاف ذلك، فإذن هم أعرضوا عن هذا الظهور فيوجب ضعف هذا الظهور وهذه الدلالة. قلت يمكن المناقشة في كون ما ذكر هو ظاهر الأصحاب، بل الأمر ربما يكون في بعض الكلمات على خلاف ذلك، فمثلا الكثير من الأصحاب أطلقوا العبارة التالية في مقام استدلالهم على صحة الفضول، وهي أن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك، فإن رضي تمت الشرائط. فالمفقود في عقد الفضولي ليس هو الإجازة، وإنما هو الرضا. وفيما نحن فيه المفروض أنه موجود. واضح الكلام؟ وكذلك قولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت، معللين ذلك بكون السكوت أعم من الرضا، وهذه العبارة كما ترى تدل على أن المناط على الرضا، وهو حاصل في مقامنا. إذن المصنف في هذا الإشكال في أي شيء ناقش؟ في الصغرى، لا نسلم أن ظاهر الأصحاب على خلاف ما ذهبنا إليه، بل بعض كلماتهم يظهر منها الموافقة. ثم بعد ذلك يقول المصنف أنه لو تنزلنا فبدل من أن نقول إن الفرع المزبور خارج عن الفضول موضوعا وحكما، نقول إنه خارج عن الفضول حكما فقط، يعني هو عقد فضولي لكن صحته فعلية لا تأهلية موقوفة على الإجازة. هذا معنى الخروج الحكمي، هو عقد فضولي، عقد أجنبي غير مالك وغير مأذون، لكن ماذا؟ صحيح من دون حاجة إلى الإجازة. والوجه في ذلك أنه في عقد الفضولي نحن لا يوجد عندنا عموم يدل على أن كل عقد فضولي يحتاج إلى الإجازة، لأن عمدة الدليل اللفظي ما هو؟ رواية عروة البارقي، ولا يوجد فيها تعليل ارتكازي ليفهم منه كبرى كلية،
ما عندنا لا آية أصلا، كلمة الفضول لم ترد في آية أو رواية في هذا المقام لنستدل بإطلاقها. ولأجل ذلك نلاحظ أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الأجنبي لو باع مال غيره كما لو باع الصبي مال والده بدون إذن، وهذا فضولي أو ليس بفضولي؟ حتما فضولي. فمات الأب وورثه الابن، فذهب البعض إلى أن صحة البيع المتقدم على الموت لا تحتاج إلى إجازة. إذن هذا عقد فضولي ولم يحتاج إلى إجازة، واضح الكلام؟ فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. طبعا التفت هنا جيدا، في بعض الحواشي شوي في تحامل هنا على الماتن، انه يقولون خب يعني اذا انت تستدل بهذا المورد او هذا المورد للتنظير حتما لا يستدل به ولا كان قياسا. طيب نقول لك ما هو الدليل على ان هذا العقد الفضولي لا يحتاج الى اجازه؟ انت اثبت ان ليس كل عقد فضولي يحتاج الى اجازه، طيب سلمنا. لكن من قال أن هذا من العقود الفضولية التي لا تحتاج إلى إجازة؟ لابد أن ترجع إلى أوفوا بالعقود وتجارة عن طراض وطيب النفس، فحينئذ لا يكون هذا وجها مستقلا في مقابل ذلك، فلا معنى للتنزل حينئذ. واضح الإشكال؟ فلا معنى للتنزل. طبعا هذا جوابه واضح، أن يريد أن يقول لك أنه إذا تنزلنا عن هذه الدرجة لا نتنزل عن الدرجة الأخرى، لا تحتاج إلى دليل، ليس في مقام الاستدلال، هو ليس وجها آخر يريد أن يتبناه فعلا حتى يأتي عليه بدليل. يعني على أقل التقدير إذا رفعنا اليد وقلنا بالدخول الموضوعي أنتم تحتاجون إلى دليل لإثبات أنه يحتاج إلى إجازة. ملتفت جيدا إلى هذه النقطة. ثم لو تنزلنا، هذا تنزل آخر، والتزمنا بأن كل عقد فضولي بحاجة إلى إجازة، يعني رفعنا اليد عن الكلام السابق، فحينئذ نقول الإجازة حاصلة. وذلك لأن الرضا الباطني الذي كان قبل العقد بقي مصاحبا للعقد إلى ما بعد الفراغ منه، فهو راضٍ بعقد الأجنبي بعد حصوله، وهذا الرضا إجازة. ملتفت جيدا؟ يعني سلمنا أنه يحتاج إلى إجازة، خب الإجازة موجودة، يحتاج إلى إجازة بعد العقد،
سلمنا أنه يحتاج إلى إجازة بعد العقد. الإجازة بعد العقد موجودة لأن هذا الرضا الباطني مستمر إلى ما بعد العقد. ها لا فرق الآن بين وصول الشيء وعدم وصوله. ولذا في الثمرة ماذا قلنا؟ أنه المشتري ظاهرا لو لم يعلم ظاهرا لا يجوز له أن يتصرف، لكنه لو تصرف واقعا يكون متجريا ولذا لا يكون عاصيا، يبتني إثمه على ماذا؟ على حرمة التجري. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار الآن.
يقول: ويؤيده اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أوليا، وفرعوا عليه بيع الفضول، مما يدل على أن كل ما ليس بمالك ولا مأذون ولا ولي فهو عقد فضولي، وما نحن فيه من هذا القبيل. التفتنا؟ طبعا هذا الوجه في كونه تأييدا أنه بالنتيجة هذا كلام للفقهاء لا يصلح دليلا، مضافا إلى ذلك قد أصلا يكون غافلين عن الذين أطلقوا، يكونوا غافلين عن هذا الأمر. المؤيد الثاني: ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضول بحديث عروة البارقي، مع أن الظاهر علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعله، وإن كان انتهى. هذا لماذا تنزل عن الدليلية إلى المؤيدية؟ إما لضعف سند الحديث طارة، وإما لأجل أنه قول النبي له صلى الله عليه وآله: بارك الله لك في صفقة يمينك، يكون هذا إجازة منه وليس إقرارا بما فعله، لأن هذه الكلمة تصلح لإثبات الإجازة. وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروج ما يقوى في النفس عن ظاهر الأصحاب، ماذا؟ عدم توقفه على الإجازة اللاحقة، بل يكفي فيها رضا المالك المقرون بالعقد سواء علم به العاقد أو انكشف بعد العقد حصوله حين العقد أو لم ينكشف أصلا. فيجب هذه الثمرة قلنا على المالك فيما بينه وبين الله تعالى إمضاء ما رضي به وترتيب الآثار عليه لعموم وجوب الوفاء بالعقود. هذا هو الدليل. طبعا هنا الأخند سجل إشكالا تبعه عليه معظم المحشين، وهو أنه أنف أوفوا بالعقود، أي أوفوا بعقودكم لا بعقود غيركم، ومجرد الرضا لا يجعل هذا العقد عقدي. يعني أنا أتمنى وراض بأن تبيع، لكن بالنتيجة لا يصبح هذا عقدي أنا ولا ينتسب إلي برضاي، فلا يشمله أوفو بالعقود.
التجارة عندها تجارة منتسبة
إلى أي؟ نفس الكلام. إذن وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه، ورواية عروة البارق الآتية: حيث أقبض المبيع وقبض الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يكن التصرف في المعوض والعوض بالقبض والإقباض، والنبي صلى الله عليه وآله أقره على ما فعل، فيدل على جواز ذلك. هذا جواب عن سؤال مقدر، أنه بالنتيجة هذا الاستظهار مخالف لظاهر كلمات الأصحاب، فإعراض الأصحاب يضعف هذا الظهور. فيقول: مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضول وعدم وقوفه على الإجازة، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة: إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا مالك، و قولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا ونحو ذلك من العبارات. ثم لو تنزلنا لو سلم كونه فضوليا، لكن ليس كل فضول يتوقف لزومه على الإجازة، لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة، كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه. وعن تمليك تملكه إياه أعم من أن يكون بمملك قهريا كالموت، أو بمملك اختياريا كالبيع والشراء وما شاكل ذلك. مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل، هذا التنزل الثاني بالرضا، نسلم أنه عقد فضولي وكل عقد فضولي يحتاج إلى إجازة، لكن الإجازة هنا حاصلة. بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، إذ وقوع العقد برضاه لا ينفك عن بقاء الرضا مع الالتفات إليه، ثم انتهى. المطلب الأخير الذي يذكره الماتن رحمة الله عليه في هذا الفرع، أنه لو تنزلنا تنزلا كم ثالثا وقلنا إن الفرع المزبور من العقد الفضولي، وكل عقد فضولي يحتاج إلى الإجازة، والرضا المذكور لا يغني عن الإجازة، لو قلنا بجميع ذلك لا يكون مدعى الخصم مضطردا، لا يجري في كل الموارد، بل يجب أن نستثني من ذلك عقد العبد نكاحا أو بيعا، لو كان عالما برضا السيد ولو لم يأذن له صريحا أو بالفحوى. وذلك لأن الأخبار المتقدمة علقت البطلان على ماذا؟ على معصية الله، وفي صورة علمه برضا سيده لا يوجد معصية. فلو قلنا بأن العبد يؤذن، بأن العبد يمكن أن يتصرف بهذا النحو من التصرفات، فلا بد من أن نقول من أن البيع صحيح ولا يكون ولا يتوقف على الإجازة. يقول ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له، لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار المتقدمة، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف، لأن المفروض أن السيد راض والعبد يعلم بذلك. ثم أعلم أن الفضول نكمل هذا بل بعد ذلك، بعد تحرير محل النزاع يقع الكلام في خطة البحث عند المصنف. حيث يرى أن الفضولي بدوا قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، وعلى التقدير الأول قد يكون بيعه للمالك مسبوقا بمنع المالك، وقد لا يكون مسبوقا، وعليه فالبحث في الفضولي يقع وين؟ في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى التي يقع البحث فيها فعلا أن يبيع للمالك مع عدم سبق المنع، وهذه المسألة كما تقدم في الدرس السابق هي القدر المتيقن من عقد الفضولي. أما بالنسبة للأقوال فقد ذهب المشهور من علمائنا إلى القول بالصحة التهيئية، بل أكثر من ذلك نسب العلامة في التذكير الصحة إلى علمائنا، واستثنى عقيب ذلك قائلا إن لنا فيه قولا بالبطلان. ثم هكذا ينقل المصنف مجموعة من الكلمات التي تدل على وجود شهرة عظيمة في المسألة. يقول: ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع، فهنا مسائل ثلاث. طيب سؤال: لماذا لم يقسم؟ نعم، لماذا لم يقسم الثاني؟ لأن البيع لنفسه فلا بد أن يكون ماذا؟ حتما المالك الأصلي لا يرضى. اتفقنا. المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضول والمشهور الصحة، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا طارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا، إلا أنه ذكر عقيب ذلك أن لنا فيه قولا بالبطلان، وفي غاية المراد حكى الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية والسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة، وحكي عن الإسكافي واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر المحققين وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين لعموم هذا دليل ماذا؟ الصحة. يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله.